إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهذه الشريعة العظيمة، بهذا الدين العظيم دين الإسلام، من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق. ألا وإن من مكارم الأخلاق هو الحياء، هو الحياء الذي هو من الإيمان، وقد حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أدلة من سنته الصحيحة. ألا وإن من الحياء، ألا وإن من الحياء احتشام المرأة وخروجها محجبة، هذا من أعظم خصال الحياء التي تتحلى به المرأة المسلمة، التي كان يضرب بها المثل في الحياء. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. وقد كان ولله الحمد والمنة، نعم، في بلدنا هذا النساء أحسن حالا في حجابهن من هذه الآونة، أما في هذه الآونة الأخيرة فإنه قد كثر تبرج النساء، وقد كثر خروجهن سافرات عن وجوههن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحببت في هذه الخطبة أن ننبه على هذا الأمر، وأن يكون عنوانها تنبيه الأصحاب بأدلة وجوب الحجاب. فنسأل الله عز وجل العون والتوفيق على ما نريد أن نقوله في هذه الخطبة. أيها الناس، إن أدلة القرآن وأدلة السنة متكاثرة، أيما تكاثر في وجوب احتجاب المرأة عن الرجال، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية الكريمة استدل بها أهل العلم على وجوب حجاب المرأة وأنه يجب عليها أن تغطي وجهها إذا خرجت من بيتها لحاجة. فمن هذه الأدلة من هذه الآية قوله سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم أيها الناس، فذكر أهل العلم أن من أسباب حفظ الفرج بالنسبة للمرأة أن تغطي وجهها، فهذا من الوسائل لحفظ فرجها، فإنها إذا كشفت عن وجهها فتنت الرجال فطلبوا الوصول إليها بأي حال من الأحوال، فيكون في ذلك عدم حفظ لفرجها. هذا، وأيضا استدلوا بقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا في أول الآية، ومعنى ما ظهر منها أي من الثياب الظاهرة، ولم يقل ما أظهرن منها، وإنما الشيء الذي يظهر بدون رضا من المرأة وهو الحجاب وهو الثياب الظاهرة، فهذا لا حرج فيه، ولكن المنهي عنه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فهذه الزينة غير الزينة الأولى، الزينة الأولى ما ظهر منها، أما الزينة الثانية فهي زينة باطنة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من تلك الزينة الباطنة التي لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لبعولتهن، وما ذكر في هذه الآية الوجه والكفان. نعم أيها الناس، وهكذا القدمان، هذه من الزينة الباطنة التي لا يجوز للمرأة أن تظهره للرجال الأجانب. وهكذا أيضا يؤخذ وجوب الحجاب من قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال شققن مروطهن فاختمرن بها، خمرن وجوههن بتلك المروط لما أنزل الله هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب هو ماذا نحر المرأة، وهكذا صدرها، وكيف تغطي المرأة نحرها وصدرها إلا إذا خمرت الحجاب من رأسها على وجهها فيغطي صدرها ونحرها. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من الوجوب، من أدلة الوجوب قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بخمري ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الزمان الأول تلبس الخلاخيل، تلبس الخلخال في رجلها، فإذا مشت وضربت برجلها بقوة على الأرض ظهر من ذلك الخلخال صلصلة وصوت، هذه الصلصلة وهذا الصوت ربما يفتن الرجل، فنهاها الله عز وجل أن تضرب برجلها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا إذا كان في الخلخال لا يظهر ولا يسمعه الرجال حتى لا يفتتنوا بذلك، فما بالك بالوجه إذا كشف وظهر أمام الرجال؟ فهو أعظم فتنة، هو أعظم فتنة من ذلك الخلخال الذي يسمعه الرجل، الذي يسمعه الرجل فلربما فتن به. نعم أيها الناس، وانظروا إلى الذين يبحثون عن الجمال، انظروا إلى الذين يبحثون عن الجمال، إنما يبحثون عن جمال الوجه، لا يبحثون عن مثل هذه الأمور. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من أدلة وجوب احتجاب المرأة عن الرجال لا سيما تغطيتها لوجهها، قول الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وليستعففن خير لهن. فهذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول: والقواعد من النساء، وهن العجائز التي لا يرجون نكاحا، أي التي لا يرغب فيهن لكبر سنهن، لا يرغب فيها لأنها كبيرة في السن، فهذه لا جناح عليها، أي لا إثم عليها أن تضع ثيابها. أتظنون أن المقصود تضع ثيابها فتصبح عارية؟ لا، وإنما المقصود أنها تضع ثيابها التي كانت مأمورة أن تستر نفسها بها في حال شبتها، ومن ذلك أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها. نعم أيها الناس، هذا هو المقصود. وفمفهوم الآية أن الشابة ليس لها أن تضع ذلك عن وجهها ولا كفيها ولا قدميها، بل الواجب عليها أن تستر ذلك. ثم قال: غير متبرجات بزينة. ومعلوم أن من أعظم ما تتبرج به المرأة من الزينة هو وجهها، فأكثر ما يطلب الرجال إنما هو زينة الوجه، وإنما هو جمال الوجه. وهكذا أيضا من أدلة وجوب احتجاب المرأة عن الرجال لا سيما تغطيتها لوجهها، قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا كشفت عن وجهها عرفت، وعرف جمالها، وعرف جمالها، فافتتن بها الفساق فذهبوا يؤذونها، ولكن لو أنها احتجبت عنهم وغطت مفاتنها ولا سيما وجهها فعند ذلك لا سبيل إلى الفساق إلى أذيتها. فأمر الله عز وجل نساء النبي، وأمره أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وثبت ذلك عنه بالإسناد الحسن، أنه قال في تفسير هذه الآية وتفسير الصحابي حجة عند جماعة من أهل العلم، قال ابن عباس: أمر النساء نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيبهن. هذا تفسير صحابي، والسند إليه حسن. هذا تفسير صحابي، وتفسير الصحابة حجة عند جماعة من أهل العلم، بل إن بعضهم يعده في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية: هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. قال خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة ويلبسن أكسية سود وعليهن أكسية سود يلبسنها أكسية سود أكسية سود يلبسنها هذا هو الذي يحجب المرأة أكسية سود ليس فيها زخرفة ليس فيها ضيق ليس فيها زينة ليس كلباس نساء زماننا هذا هؤلاء اللاتي خرجنا بأكسية غير سوداء مزينة مزخرفة ضيقة فاتنة مفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الناس هذا خلاف ما كان عليه نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا أيضا من أدلة وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب الرجال الذين ليسوا محارم لها قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخواتهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية لما أمر الله عز وجل النساء بالاحتجاب عن الرجال الأجانب بين لهن أنه لا يجب عليهن الاحتجاب من أقاربهن هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل في هذه الآية وفي سورة النور عند قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. نعم أيها الناس فهؤلاء مستثنون فلا يجب على المرأة أن تحتجب من هؤلاء لأنهم محارم لها. أما أناس ليسوا من محارمها فالواجب على المرأة أن تحتجب عنهم وأن تغطي وجهها عنهم وأن تستر مفاتنها ومحاسنها عنهم. نعم أيها الناس وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن حجاب المرأة وتغطيتها لوجهها أطهر لقلبها وأطهر لقلوب الرجال لا تمرض الرجال بفتنتها وبوجهها الحسن وهكذا أيضا لا تمرض قلبها وتفتن نفسها. نعم أيها الناس فهذا كله من أدلة وجوب احتجاب المرأة من الرجال من أدلة القرآن. وأما من السنة فالأدلة على ذلك كثيرة ولكن نقتصر على شيء من ذلك إن شاء الله. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد قالت إحداهن يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. هذا يدل على أنه كان معلوم عند نساء الصحابة أنهن لا يخرجن بدون جلباب وأن المرأة إذا خرجت من بيتها لا بد أن تخرج مجلببة محجبة حيث لا يراها الرجال. فذهبت تسأل إحدانا لا يكون لها جلباب كيف تخرج إلى المصلى وليس لها جلباب تستر نفسها وتستر محاسنها وتستر وجهها. حل هذا الإشكال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لتلبسها أختها من جلبابها لتلبسها أختها من جلبابها فبين أنه لا بد أن يكون هذا ولم يأمرهن أن يخرجن بدون جلباب لم يقل لهن الأمر سهل الأمر عادي ليس عندك جلباب اخرجي بدون جلباب لا وإنما ذكر الحل وقال لتلبسها أختها من جلبابها. نعم أيها الناس، هذا في أمر مأمور به وهو مصلى العيد، أن تخرج المرأة تستفيد وتشهد الخير ودعوة المسلمين، فكيف بخروجها إلى أمر ليست بمأمورة به، كأن تخرج إلى الأسواق أو تخرج للتجول أو تخرج للتفرج أو ما إلى ذلك من الأمور، تخرج وهي غير محجبة غير مسترة. نعم أيها الناس، هذا لا شك أنه من باب أولى. وهكذا أيضا من أدلة وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، ومن ذلك تغطيتها لوجهها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. هذا الحديث يدل على وجوب ستر المرأة لقدمها عند الخروج، أن تستر قدمها، ولا شك أن القدم أقل فتنة بكثير من الوجه والكفين، فما بالك بالوجه وما بالك بالكفين، إنهما أعظم وأعظم فتنة، فالواجب على المرأة أن تسترهما عند خروجها من بيتها. وهكذا أيضا من أدلة وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، لا سيما وجهها، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهدن معه نساء صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، أي متحجبات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فهذا هو عادة نساء الصحابة رضوان الله عليهم، أنهن متحجبات يتلفعن بمروطهن حتى عند خروجهن في الفجر للصلاة في المسجد، يخرجن وهن متحجبات لا يعرفهن أحد. نعم أيها الناس، وهن خير القرون، وهن من خير القرون، وهن أفضل النساء، نساء الصحابة رضوان الله عليهن. فواجب على نساء هذه الأمة، على نساء زماننا، أن يقتدين بهن، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فنحن مأمورون باتباع الصحابة رضوان الله عليهم، ونساؤنا مأمورات باتباع الصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. نعم، وفي مخالفة الرعيل الأول، اسمع إلى ما يقول الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يدل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها وسائر بدنها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن المرأة أنها إذا خرجت فكلها عورة، ولم يستثني شيئا، لم يستثني وجهها ولا كفة ولا قدم، بل قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي قال لها أنت شريفة، أنت لا يراك أحد، إلا أعجب بك، أنت لا ينظر إليك أحد إلا أعجبتي، وما إلى ذلك من الأمور، فيفتنها ويفتن بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، سمعتم بعض الأدلة، لا كلها، من القرآن ومن السنة في وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ووجوب تغطيتها لوجهها. هذا لتعلموا أن القرآن والسنة ما أهمل هذا الجانب لما في الإهمال به من الشر العظيم والفتنة العظيمة. فإن المرأة إذا خرجت سافرة عن وجهها مبدية لزينتها حصل افتتان الرجال بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم أيها الناس، فواجب على كل شخص أن يتقي الله وأن يغار على أهله، ولا يسمح لها أن تخرج متبرجة سافرة عن وجهها. إننا لنرى تغيرا شديدا في نسائنا في هذه الأزمنة، في هذه السنة المتأخرة، نرى تغيرا شديدا عظيما. ما ندري ما الحامل لهن على ذلك. لم نكن نرى هذا التبرج بكثرة، لم نكن نرى كشف المرأة لوجهها بكثرة. نعم، لم نكن نرى خروج المرأة بذلك اللباس المزخرف، بذلك اللباس الضيق، بذلك اللباس الفاتن، واليوم نراه بكثرة. ما الحامل لهن على ذلك؟ الله أعلم ما وراء ذلك. إن وراء ذلك أعداء الإسلام يخربون المسلمات ليفتنوهن ويفتنوا بهن. ألا فاستيقظوا يا معاشر الأولياء، غيروا على نسائكم ولا تسمحوا لهن بالخروج في ذلك اللباس وبذلك السفور وبذلك التبرج. غيروا على نسائكم، واليجب على المرأة أن تتقي الله وأن لا تفتن نفسها، تعرض نفسها للفتنة وتعرض غيرها للفتنة. فإن في كشفها لوجهها وإبدائها لمفاتنها فتنة عظيمة على الرجال، لا سيما إذا امتزج ذلك بضحك وبزاح ومداعبة، فإن هذا يفعل في الرجل الفساد العظيم ويفعل في قلبها الفساد العظيم. نعم أيها الناس، هذا كله يفسد قلب الرجل ويفسد قلب المرأة. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، آخر ذلك يصل إلى أمور لا تحمد عقباها، إلى شر عظيم، إلى شر مستطير. نعم عباد الله، فالواجب هو الكف عن هذا. إن من مفاسد ذلك زوال حياء المرأة إذا خرجت كاشفة عن وجهها غير محتجبة، يزول حياؤها وحياؤها من الإيمان. إن من مفاسد ذلك أن المرأة إذا كشفت عن وجهها سهل عليها مخالطة الرجال، لأنها ترى نفسها مساوية للرجال في كشف الوجه، فلا يكون عندها حياء، لا يكون عندها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال في الطرق، من مزاحمة الرجال في الأسواق، من مزاحمة الرجال في أماكن الرجال. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الناس، أيها الناس معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فنحن نحذر ونناشد الأولياء أن يتقوا الله في النساء, أن يتقوا الله في نسائهم, وهكذا أيضا نناشد النساء أن يتقين الله في أنفسهم وفي الرجال. لا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها, ولتتق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات, اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات, اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين.